Every fairy tale needs a good old-fashioned villain.
You need me, or you're nothing. Because we're just alike, you and I.
Except you're boring. You're on the side of the angels.
مين فينا ما بيعرف جيمس موريارتي؟ عدو شيرلوك هومز اللدود. واللي لو راجعنا كلامه بالمشهد اللي سمعناه، برأيي في شيء كبير من المصداقية. موريارتي بيواجه شيرلوك فيقول: أي حكاية تحتاج لشرير من الطراز القديم؟ أنت تحتاجني أو ستصبح بلا قيمة. وكأنه عم بيخبرنا إنه لوجود أي بطل في حكاية يجب أن يرافق شرير.
The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist.
صراع الخير والشر هو صراع أزلي منذ بداية الخلق، وسيستمر هذا الصراع في الحياة الواقعية حتى نهاية البشرية من الوجود. ومثل ما حكينا في بودكاستنا الماضي أن الأعمال الفنية تمثل انعكاس لما يحدث في الحياة الواقعية، أي محاكاة للحياة. فعند كتابة أي عمل فني بنحتاج في القصة لوجود هذا الصراع بين الخير والشر، ولتحقيق هاي الغاية بنحتاج لعنصرين مهمين في السيناريو: البطل المدافع عن العدالة وهو من يطبق القانون ويقدم العون للناس، والشرير الذي يريد التدمير والخراب. وهي هي الكليشيهاية اللي تعودنا عليها بمعظم الأعمال الفنية، سواء في القصص أو في السينما أو في التلفزيون، إنه البطل دائماً مثالي ما بيغلط، وأنه هو الفارس الوسيم اللي بيظهر لإنقاذ العالم، وبالطرف الآخر بنشوف الشرير ذو الوجه القبيح اللي كل تفكيره هو كيف يؤذي البطل وسعيه لتدمير العالم، وكأنه الشر متوغل فيه منذ ولادته. اتذكرت هون رأي توماس هوبز الفيلسوف الإنجليزي، إنه الإنسان مطبوع على حب الذات والأنانية نتيجة فساد تكويني مادي فيه، لذلك يتبع مصلحته الشخصية، يعني كأنه مطبوع على الشر متجذر داخله. فهل فعلاً نولد جميعاً ونحن بنحمل صفات تملك نزعة الشر؟ هل بهاي البساطة يتكون الشرير فقط إنه يرث جينات الشر؟ ولكن ليش بتظهر هاي الصفات على أشخاص معينين دون غيرهم؟ شو التأثيرات الأخرى يلي بتشكل هاي الشخصيات؟ في دراسة أجراها الكاتب والباحث السوري ثائر أبو صالح، ملخصها إنه هناك ثلاث عوامل بتصنع الشرير، وهي: العامل الأول اللي هو الجينات، يعني الصفات الشخصية الموروثة، وهي الصفات حسب مجموعة من النظريات إنه ممكن تضل كامنة حتى يظهر ما يشعلها. والعامل الثاني هو البيئة وتأثيرها عليه من التربية والظروف اللي بتعكس سلوكه في المستقبل. أما العامل الثالث الإحساس بالمسؤولية، هذا الإحساس نابع من التفرقة بين الخطأ والصواب. هاي الدراسة وغيرها الكثير من مدارس فرويد مثلاً من تحليل سلوكيات الشرير ألهمت الكثير من الكتاب ليغيروا نظرتهم حول كيف يفكر الشرير ولماذا يقوم بمثل هاي الأعمال. فأصبحت كتابة هاي الشخصيات تحتل مستوى آخر وترى من زاوية مختلفة، يعني زي ما نقول بشكل أنضج. شفنا كثير من الأعمال الفنية اللي اتطرقت لهاي النوعية من الشخصيات، يعني أقصد الشخصيات الشريرة، واتجهت لمعالجة قضيتها بشكل أوسع درامياً، بل وسلطت الضوء على أكثر من جانب من حياتها، فأعطت أهمية للبيئة اللي نشأت فيها الشخصية وكيف إدراكها لواقعها والظروف اللي أجبرتها على إنها تصبح بهذا الشكل. وضحت في دوافع الشخصيات، ومن هون أصبحت شخصية الشرير ترتفع لتصبح أكثر تميزاً من شخصية البطل وأكثر العناصر جذباً للمشاهدين. مرحباً، إحنا جايين نحكي معكم عن السينما. في هذا البودكاست حنناقش فيه قضايا بمجتمعاتنا قدمتها الأفلام والأعمال التلفزيونية، وحنحللها وندردش عن معالجة الأفلام لإلها. هذا النص من كتابة إناس مقدادي، ورح أكون معكم بصوتي أنا رحمة حسين.
And I thought my jokes were bad.
Give me one reason why I shouldn't have my boy here pull your head off.
How about a magic trick? I'm gonna make this pencil disappear. Ta-da! It's gone.
في الحلقة الماضية كان واحد من أسباب متابعتنا للسينما هو عنصر الدهشة من خلال مشاهدة ما هو مختلف. فوجود الشرير في القصة وتحديه للبطل بيعطينا هاي الدهشة والإثارة، لكن في المقابل أصبح المشاهدين بيولوا الاهتمام وبتعاطفوا معه ومع قضيته بشكل مقلق. لكن ليش؟ حنستضيف عدد من الشخصيات اللي حبيتوهم بدور الشر، وحنناقش هاي الفكرة من خلال استعراض موجز لحياتهم والأسباب اللي وصلتهم للشخصية اللي عرفناها. وقبل ما نبلش، وضعنا في صندوق الوصف أسماء هاي الشخصيات لكل من لم يتسنى له متابعتهم حتى لا يكون هناك أي حرق لأي حدث في المستقبل. يعني بتقدر تشوفوا صندوق الوصف وبعدين ترجعوا تكملوا سمعان الحلقة.
Begin.
Who the hell are you?
You know.
You all know exactly who I am. Say my name.
Do what? I don't have a damn clue who the hell you are.
Yeah, you do. I'm the cook. I'm the man who killed Gus Fring.
Bullshit. Cartel got Fring.
You sure?
That's right. Now, say my name.
Heisenberg.
You're goddamn right.
عشاق مسلسل Breaking Bad رح يتعرفوا على صاحب هذا الصوت. هايزنبرغ أكبر مورد وصانع لمادة الميث، واللي أصبح أخطر تاجر مخدرات في عصره. شو رأيكم نرجع لماضي شوي ونعرف شو هي الأسباب اللي خلته يكون هذا الرجل؟ اسمه الحقيقي هو والتر وايت، مدرس كيمياء في الصباح وبيعمل بوظيفة تانية في مغسلة سيارات بعد الظهر لتحسين وضعه المادي. من الحلقة الأولى هتشعر بالتعاطف مع هاي الشخصية، هذا الشخص البسيط المكافح اللي بيحاول تأمين احتياجات عائلته، إضافة أنه عنده ابن من ذوي الإعاقة. هذا كان بيضيف ضغط آخر على عائلته والمتطلبات للمولود الجديد القادم بعد طول الانتظار اللي كانت زوجته حامل فيه. بيحصل حدث غير متوقع، القش التي قسمت ظهر البعير. اللي صار هو إنه والتر بيكتشف إنه مريض بسرطان في الرئة، والمضحك في الموضوع إنه غير مدخن ويحتاج لإجراء عملية لاستئصال الورم. هاي العملية مكلفة جدا، وطبعا التأمين الصحي ما بيغطي هاي التكاليف. فكرة موته وتركه لعائلته بدون دخل مادي أرعبته بشكل كبير، وبدأ حرفيا يفكر كيف ممكن يترك لهم كمية كبيرة من المال. ففكر باستغلال ذكائه الكيميائي لصناعة المخدرات مع طالب من طلاب القدامى وجدوا بالصدفة بيروج لها. شخصية والتر ممكن نشوفها بعالمنا بس مش بهذا الشكل بالضبط، لكن تحول هاي الشخصية للأسوأ هو مش الشيء المستحيل. خلينا نطبق نتائج الدراسة اللي حكينا عنها بالمقدمة على هاي الشخصية. مثلا لو اعتبرنا انه والتر كان عنده جينات شريرة لكنها بقيت خاملة، حياته المرهقة اللي حكينا عنها ثم إصابته بالسرطان أحيت هاي الجينات لتظهر لنا على شكل أفعال ذات طابع شرير. ومع توالي الأحداث والاختيارات اللي قام فيها والتر، أصبح غير مهتم بمن يمكن أن يتأذى مما يصنعه من مخدرات. في المقابل، إحنا حبينا شخصيته. ليش؟ يمكن لأننا عشنا معه 5 مواسم ونحن عم نشوف كيف عم تتغير شخصيته بشكل تدريجي وواقعي. بكل بساطة إحنا أعطيناه عذر للظروف اللي مر فيها واللي أبداً ما كانت سهلة.
Everybody so upset about these guys. If it was me dying on the sidewalk, you'd walk right over me. I pass you every day and you don't notice me. But these guys, what, because Thomas Wayne went cried about them on TV?
You have a problem with Thomas Wayne, too.
Yes, I do. Have you seen what it's like out there, Murray? Do you ever actually leave the studio? Everybody just yells and screams at each other. Nobody's civil anymore. Nobody thinks what it's like to be the other guy. You think men like Thomas Wayne ever think what it's like to be someone like me? To be somebody but themselves? They don't. They think that we'll just sit there and take it like good little boys, that we won't werewolf and go wild.
الجوكر. شفنا هالشخصية في العديد من الأفلام وبالأحرى سلسلة أفلام باتمان، لأنه زي ما بنعرف الجوكر هو العدو اللدود لباتمان. لكن هل عرفنا ليش عم يتصرف بهاي الطريقة؟ ليه عم يقتل الناس ويدمر جوسام اللي هي موطنه؟ في فيلم جوكر نسخة العبقري تود فيليبس كان تركيز الفيلم بمجمله على الحياة اللي عاشها آرثر فليك اللي هو الاسم الحقيقي للجوكر في هذا الفيلم قبل تحول لشخصية الشر. معالجة الفيلم كانت بإظهار الواقع اللي كان بيعيشه آرثر والظلم والتنمر اللي كان بيتعرض لهم من الشارع، من العمل، من المجتمع وحتى من أمه. هو كان ضحية، ضحية فقر، ضحية تربية سيئة، ضحية مجتمع يتنمر على الضعيف. كيف الإنسان بمفرد إنه يتحمل كل هاي الظروف؟ في مشهد بيحكي فيه آرثر عن درجة استغرابه من اللي عم بيصير برا في الشارع، بيقول Is it just me or is it getting crazier out there؟ يعني هل أنا فقط اللي عم بشوف هذا الشيء ولا هو عن جد الوضع عم بصير برا أكثر جنوناً؟ نرجع لموضوعنا الأساسي، ليه حبينا هاي الشخصية؟ رح أحكي لكم عن واحد من مشاهدات زميلتي إيناس وهي عم تحضر الفيلم في السينما. في لحظة من اللحظات بعد مرور مشهد من الانتقام العنيف في الفيلم، كانت ردة فعل أحد المتابعين هو أنه صرخ بأعلى صوته كتعبير على الموافقة على الحدث اللي صار في ذلك المشهد. فوقتها الحماس كان معبي الصالة بشكل رهيب. لكن ليش هيك صار؟ ليش الكل تفاعل بحماس مع هذا المشهد العنيف الانتقامي؟ السبب لأنه إحنا كمتابعين تأثرنا بحياة آرثر والظلم اللي تعرض له، فكان بحاجة إنه ينتصر وياخد حقه ولو بجزء بسيط. وعشان هيك حدث هذا القبول للأفعال اللي قام فيها. إحنا تعرفنا على ماضي من خلال هذا الفيلم واكتشفنا إنه ضحية وتحول لهذا الشرير للانتقام من الأشخاص اللي ظلموه.
وانت بتخاف من ايه؟
الناس.
ليه؟ ليه تخاف من الناس؟
هو في ايه في الدنيا بيخوف غير الناس؟ الانسان هو اخطر شيء في الحياة، في التاريخ. حتى لو كان اللي بيحركه شيطان ولا جن ازرق، فالانسان في الاخر هو الاداة اللي بتنفذ. الانسان هو اللي بيقتل، هو اللي بيسرق، هو اللي بيشوه، هو اللي بيخون. هو اصل كل شر وكل فساد. أساسا ما كانش هيبقى في شر في الكون لو ما فيش إنسان.
عشان كده بتحب الوحدة.
ما بحبهاش، بس بستريح لما أكون لوحدي، عشان ده معناه إن مفيش حاجة وحشة ممكن تحصل لي ولا حاجة وحشة ممكن أسببها لحد.
مسلسل الصياد هو واحد من المسلسلات العربية اللي عالجت موضوع الشر من زاوية مختلفة، زاوية بتندرج فيها المنطقة الرمادية، يعني مو مثل ما تعودنا نشوف بالأعمال العربية إنه هناك خير مطلق وشر مطلق بيحكي سيف هون عن أكبر مخاوفه وهو الناس. غريب إنك تسمع إنه الناس هم أكبر مخاوف شخص ما. قصة مسلسل الصياد اللي قام ببطولته النجم المصري يوسف الشريف هي باختصار عن قاتل غامض عرف باسم الصياد، بيقوم بقتل مجموعة من الشخصيات الأمنية المهمة في الدولة بطرق متشابهة. بيتضح فيما بعد إنه الغاية هي الانتقام. لكن ليش ما لجأ سيف للقانون؟ مش القانون هو الفاصل بهاي الأمور ومن الطبيعي إنه يقتص من القتلة؟ مش القانون هو من يحقق العدالة؟ اللي شفناه في هاي الحكاية إنه الفساد في استغلال القانون للمصالح الشخصية ضعف من إيمان سيف بتطبيق العدالة في الدولة. تحولت سيمة العمل بعد ما تعرفنا على الحقائق اللي خلتنا نتعاطف مع شخصية سيف وتفاعلنا مع فكرة انتقامه. والشيء الأصعب إنه أعطيناه تبرير لأفعاله، إنه من حقه ينتقم من أجل تحقيق العدل يلي القانون للأسف ما قدر يحققه.
Before we begin, you must all be warned. Nothing here is vegetarian. Buon appetit.
دكتور هانيبال هو شخصية خيالية ابتكرها الكاتب توماس هاريس عن قاتل متسلسل بيأكل لحوم البشر. كيف قدم لنا الكاتب هاي الشخصية؟ هو بالأصل دكتور جراح اختار أن يمارس الطب النفسي، بيمتاز بأناقته الرفيعة والنمط الكلاسيكي اللي بيظهر باختياراته الموسيقية وترتيب بيته، حتى بحديثه بيظهر الجانب الثقافي فيه. أضف إلى ذلك إنه طباخ محترف، ومثل ما سمعنا في المقطع السابق كيف عم بيرحب بضيوفه اللي هم من الطبقة المخملية اللي أعد لهم وليمة خاصة. طبعاً بنعرف شو كان المكون الرئيسي لها. هذا الشخص غير عادي، هو قاتل نرجسي وبالتأكيد لا يمكن أن يتعاطف مع ضحاياه. وهالشي أكدته نظرية في علم الجريمة أنه تركيب المخ للقاتل مختلف عنا نحن البشر العاديين، فالمناطق المسؤولة عن التعاطف لو قارناها بالشخص الطبيعي ما رح تكون متشابهة، وهو ما يفسر عدم تعاطف في المجرمين مع ضحاياهم. إعجابنا بشخصية هانيبال هو ليس فقط فخامته الشخصية وذكائه، ولكن لأنه لا يرى أنه ما يفعله هو نابع من خلل نفسي ما، بل بالعكس هو مؤمن أنه هو متفوق بالأساس على البشرية، وهو شيء مخيف برأيي. حتى مستوى الثقافة والبلاغة اللي عم يتمتع فيها بتدعم طبيعته السادية، فأنت كمشاهد أكيد رح تنجذب لحديثه وتلك الثقة اللي بيحكي فيها عن رأيه وفلسفته في الحياة.
Seize him. Cut his throat. Stop. Wait. I've changed my mind. Let him go. Step back 3 paces. Turn around. Close your eyes. Power is power.
Game of Thrones، صراع العروش، هي الجزء الأول من سلسلة روايات أغنية الجليد والنار للكاتب الأمريكي الكبير جورج مارتن. في واحدة من مسارات هاي الرواية تحدث عن الحروب بين العائلات ذات المستوى الرفيع للسيطرة على قارة ويسترس والوصول للحكم، ومن بين هاي العائلات عائلة لانستر اللي بتنحدر منها شخصية سيرسي اللي هي شخصيتنا الشريرة. من خلال المواسم نستطيع أنه نلحظ تأثر سيرسي بوالدها، فقد ورثت جبروته والغرور والطموح الكبير في الحكم وسعيها المتواصل للسلطة. فمن الممكن اعتبار سيرسي هي نتاج لما ورثته من والدها وبيئة القصور اللي بتحتوي على الكثير من المؤامرات. حتى في الاقتباس الشهير إلها Power is Power، اقتناعها بأن القوة هي كل شيء وما دون ذلك لا تحتاجه، لأنها أصبحت تعلم قسوة هذا العالم على الضعفاء وعلى النساء بشكل خاص، لذلك هي ما أرادت تكون واحدة منهم. أحببنا قوتها حتى لو كانت في كتير من المشاهد تستفز المشاهدين بغطرستها وبكلامها القاسي، ولكن هي فعلا تستحق أنها تكون ملكة. في زمن الحروب إما أنك تقاتل وإما أنك تموت، وهي بتعرف خياراتها جيدا، فأي شخص ليس معها هو عدوها. بعد ما ذكرنا هاي الشخصيات المتباينة، خلينا نلخص ما توصلنا له من استماعنا لهاي الشخصيات ومناقشتها. شو هي الأسباب لتعلقنا بشخصية الشرير؟ وهو الشيء المشترك بشخصيات اليوم جميعها. التحليل الأول، التفاعل مع الشخصية. هل سمعتم بمتلازمة ستوكهولم؟ اللي ما بيعرف معنى هذا المصطلح الطبي، هي متلازمة بتقول إنه الإنسان يمكن له أن يتعاطف مع الشرير، طبعاً هذا إذا صار أي تفاعل بينهم، زي لما يخطف الشرير البطلة ويصير تقارب بينهم وتتعرف عليه أكثر، فتنشأ بينهم مثلاً قصة حب وتتعاطف معه ومع قضيته. ولكن هل من الممكن إنه يحدث هذا عبر شاشة السينما والتلفزيون؟ أكيد ممكن. كأعمال تلفزيونية نحن منضل على تواصل مع الشرير لحلقات ومواسم طويلة بتخلينا نتعايش مع الشخصية وبتصبح حديث لجلسات وسهرات. طيب وبالنسبة للسينما اللي فقط القصة بتكون لساعتين، كيف قدرنا بهالوقت القصير انه نتعاطف مع الشرير؟ السبب هو طريقة استعراض الكاتب للقصة، يعني معالجته لهاي الشخصية، مثل أنه يعرض الظروف القاسية يلي تعرض لها الشرير، يستعرض بيئته وكيف تحول للشخصية الحالية. وهون ممكن ننتقل للتحليل الثاني، براعة الكتابة. فمثل ما قال المخرج العظيم هيتشكوك، تحتاج لثلاث أشياء لصناعة فيلم جيد: السيناريو ثم السيناريو ثم السيناريو. معالجة الشخصية هي قضية مهمة في النص، فهي من تضمن نجاح الفكرة. كيف قدمها الكاتب؟ وهل هناك تطور في الشخصية؟ ما هي فلسفتها في الحياة؟ كل هاي الأمور جميعها تصب في إظهار شخصية قوية ملفتة. حتى العبارات والاقتباسات اللي بترددها هاي الشخصيات كثيراً ما نالت استحسان متابعيها وأصبحوا بيرددوها في كل مكان، مثل العبارة الشهيرة Keep your enemies close but your friends closer، اللي كانت على لسان العراب فيتو كوليوني. التحليل الثالث اللي هو اختيار الممثل أو الممثلة، الشخص اللي راح يؤدي دور الشرير. حبنا وإعجابنا لهذا الممثل أو الممثلة، الوسامة أيضاً براعة هذا الممثل والممثلة في إتقان الدور، مثل براين كرانستون اللي قدم شخصية والتر وايت. التحليل الرابع هو المتعلق بالحرية. هاي الشخصيات بتكون مساحة الحرية في حياتها كبيرة جداً ومبهرة بالنسبة إلنا إحنا البشر العاديين، فهن بيقوموا بأفعال غير متوقعة، أفعال مثيرة وممتعة. إحنا من خلال مشاهدتهم عم ناخد جرعة من الأدرينالين بتخلينا بحالة تأهب ويقظة لما سيحدث. أما التحليل الخامس هو مثالية البطل، اللي بتظهر معظم الأعمال بشكل غير واقعي، متسامح ويصل لدرجة الكمال. إحنا كبشر مش هيك، فبتواجد فينا الخير وبتواجد فينا الشر، وعندنا صراعاتنا الداخلية. هالأمور طبعاً بتكون بشكل نسبي من شخص لآخر، لهيك ممكن ملينا من شخصية البطل اللي صرنا نعتبرها غير موجودة. التحليل السادس، الشرير الخفي. أغلب الأفلام تعتمد على حبكة هدفها أنه تضلل المشاهدين لتضمن متابعتهم حتى النهاية، وهو اللي بيكون عنصر الدهشة يلي بنعشقه في الأفلام. استخدام هاي الثيمة في العديد من الأعمال كان لجذب أكبر عدد ممكن من المتابعين. أصدقائي وصديقاتي، الخوف من هذا التعلق أو التعاطف هو إنه يرى الجمهور إنه من حق هذا الشرير إنه يقدم على ما فعله، إنه نعتمد على العاطفة بدل من التفكير العقلاني في الحكم، وأن نبرر لهذا الشرير تصرفاته وعدم توقفه عند حد معين. والأصعب هو لما يحاول المشاهد تقليد هذا الشرير، لما تكون الظروف متشابهة ويحاول أن يأخذ حقه بيده أو أن يتعسف بالظلم. أصدقائي، علينا عند مغادرة صالة السينما أنه نفصل بين واقعنا وواقعهم، لأنه كل منا له تجربته الخاصة وكل شخص فينا مسؤول عن اختياراته. ومهما كانت قسوة الحياة، حاول البحث عن طريق لا يكون فيه هناك مجال للندم. سؤالي لكم أصدقائي وصديقاتي في نهاية حلقتنا لليوم، مين هو الشرير اللي تعلقتم فيه وشو الاقتباس اللي ضل عالق بأذهانكم بسببه؟ إذا حبيتوا شاركونا إجاباتكم في التعليقات. نتمنى تكونوا استمتعتوا في هذه الحلقة. سلام.